الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: وربما يستدل على المنع بصحيحة ابن سنان، كان الكلام في الرشوة، وصلنا إلى هذه المسألة وسيكون بحثنا أجنبيا عن الرشوة، لأننا سنتكلم طوال درس اليوم عن جواز أخذ القاضي للأجرة. فهل يجوز للقاضي أن يأخذ الأجرة مقابل عمله أم لا؟ وهل يجوز للقاضي الارتزاق من بيت المال أم لا؟ وفرق كبير بين الأجرة والارتزاق. الأجرة يعني المبلغ في مقابل العمل، تقضي في هذه القضية ولك أجرة كذا، أو تقضي من الساعة كذا إلى الساعة كذا يوميان ولك في الشهر كذا، فهذه أجرة في مقابل منفعة، مبلغ في مقابل منفعة وهي القضاء. وتارة تقضي وليست لك أجرة، تقضي في سبيل الله، لكن لكي تعيش من أين تأخذ رزقك؟ من بيت مال المسلمين، فيصرف عليك من المصالح العامة والمنافع العامة التي يجريها بيت مال المسلمين. وكل هذا البحث أجنبي عن أخذ القاضي للرشوة، لأنه فيما بعد لا بد من التفريق بين أربعة مفاهيم. المفهوم الأول أخذ القاضي للأجرة، المفهوم الثاني أخذ القاضي للرزق من بيت المال، المفهوم الثالث أخذ القاضي للرشوة على القضاء، والمفهوم الرابع أخذ القاضي للهدية على قضائه. وسيأتي إن شاء الله، الآن تكلمنا عن الفارق بين الأجرة والارتزاق، وأما الفارق بين الهدية والرشوة. الهدية هو ما يدفع إلى القاضي على سبيل إيجاد المحبة والمودة، تلين قلبه، سواء قضى لك أو لا، المهم أن أنت تلين قلبه، خلي يميل إليك. بخلاف الرشوة هي دفع المال للقاضي لكي يقضي لك. إذن الهدية مقدمة للقضاء وليست للقضاء، يعني الهدية ليس المال الذي يبذل في مقابل القضاء، المال الذي يبذل في مقابل المودة والمحبة. وإن كان المقصود من هذه المودة والمحبة التوصل إلى الحكم، بخلاف الرشوة في القضاء، فإنها المال الذي يبذل في مقابل القضاء. إذن فرق كبير بين الهدية وبين الرشوة، وإن كانا في النتيجة يلتقيان في نقطة واحدة وهي التوصل إلى الحكم. يعني دافع الهدية ودافع الرشوة ماذا يقصد؟ التوصل إلى الحكم، أن يقضي له القاضي، وإلا ماذا يفعل بمحبته إذا لم يقضي له؟ ماذا ينتفع بها؟ عموما نشرع من الآن في الأدلة التي أقيمت على حرمة أخذ الأجرة. يعني كلامنا الآن في المفهوم الأول، هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء أو لا؟ تكلمنا في الدرس السابق عن ثلاثة آراء، واليوم إن شاء الله نأتي بالرأي الرابع وهو رأي العلامة الحلي رحمه الله في المختلف. الرأي الأول هو الحرمة مطلقا، لا يجوز للقاضي أن يأخذ الأجرة على القضاء مطلقا، تعين عليها ولم يتعين. الرأي الثاني الحرمة في خصوص صورة تعين القضاء عليه، وأما إذا لم يتعين القضاء عليه فلا حرمة. الرأي الثالث هو الجواز مطلقا، تعين عليه القضاء أو لا. والرأي الرابع سيأتي إن شاء الله اليوم رأي العلامة في المختلف، وهو الجواز بقيدين، القيد الأول عدم التعين عليه، والقيد الثاني حاجة القاضي إلى الماء. وأما إذا انتفى أحد القيدين بأن كان القاضي غنيا فلا يجوز له حتى لو تعين عليه القضاء، أو كان القاضي محتاجا لكن القضاء ماذا قد تعين عليه. إذن التفصيل هكذا تفصيل العلامة الحلي، يجوز للقاضي أخذ الأجرة إذا لم يكن القضاء متعينا عليه وكان محتاجا، وأما إذا كان غنيا أو كان القضاء متعينا عليه فلا يجوز له أخذ الأجرة. الآن وصلنا إلى القول الثالث وهو الحرمة مطلقا، يعني لا يجوز للقاضي أخذ الأجر على القضاء مطلقا تعين عليه القضاء أو لم يتعين. ما الدليل على ذلك؟ يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله يمكن أن يستدل بصحيحة ابن سينا. نقرأ هذه الصحيحة ونلاحظ وجه الاستدلال فيها، ويناقش الشيخ الأنصاري الاستدلال بها. قال: وربما يستدل على المنع، يعني عدم جواز أخذ الأجرة على نفس القضاء، بصحيحة ابن سينان. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق، من هنا يعرف من المراد بابن سينان هنا؟ عبد الله بن سينان. لو قال الرضا لأصبح محمد بن سينان، عبد الله بن سينان من الثقات الأجلاء. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ على القضاء الرزق، يعني يأخذ الرزق على القضاء، يأخذ الرزق يأخذ القضاء على القضاء الرزق من السلطان. قال عليه السلام: ذلك السحت. تقريب الاستدلال قوله عليه السلام ذلك السحت، والسحت هو الحرام الشديد. الآن كيف نستدل على أن المراد الأجرة، مع أن الرواية لم تنص على الأجرة، نصت على الرزق بدعوى المقابلة. قال يأخذ على القضاء الرزق، يعني الرزق على القضاء، يعني الرزق في مقابل القضاء. الرزق في مقابل القضاء يعني الأجر في مقابل القضاء. ولو كان المراد بالرزق الاسترزاق من بيت المال لقال يقضي بين الناس ويأخذ رزقه من بيت المال ويعيش من بيت المال، هكذا تكون ظاهرة في الاسترزاق. وأما إذا قال يأخذ على القضاء الرزق، يعني في مقابل القضاء له رزق وأجرة من بيت المال، فبقرينة الاستعلاء والمقارنة والمقابلة المستفادة من لفظة على يفهم أن المراد بالرزق في الرواية هو خصوص الأجرة وليس المراد الاسترزاق من بيت المال. واضح إن شاء الله. الشيخ الأنصاري رحمه الله يناقش يقول لاحظ الرواية يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، هنا هل المراد السلطان العادل أو السلطان الجائر؟ يقول الشيخ رحمه الله ظاهر الرواية السلطان الجائر لا السلطان العادل. ثم يقول لا، مو ظاهر الرواية، صريح الرواية. لماذا؟ بقرينة قوله ذلك السحت، القاضي إذا أخذ الرزق من السلطان العادل، رزق السلطان العادل لا يكون سحتا، لا يكون حراما شديدا. فبقرينة قوله عليه السلام ذلك السحت نفهم أن المراد بالسلطان هنا خصوص السلطان الجائر.
متعلق بأصل أخذ الرزق بغض النظر عنه من أخذ، هل هو من الجائر أو من العامل؟
خب هذا أول الكلام. من قال أن أصل أخذ الرزق على القضاء حرام؟
كما مطلقت هنا لفظة السلطان، لفظة السلطان مطلقة.
جيد، يعني الآن أنت شنو تريد تقول؟ الآن بتتمسك بالسلطان لو بتتمسك بالرزق؟
الحرمة تعلق بنفس أخذ الرزق.
يعني الآن أنت مو كلامك في السلطان، يعني كلامك في حيثية أخرى. احنا الآن كلامنا في الاستظهار أن المراد بالسلطان ليس مطلق السلطان، وإنما المراد بالسلطان خصوص السلطان الجائر. من أين استظهرنا بل قلنا إنها صريحة في السلطان الجائر؟ من قول الإمام عليه السلام ذلك السحت، لأن السلطان العادل إذا دفع مالا لا يكون حراما. كيف السلطان العادل يدفع مال حرام؟
كأن تعمل القضاء على هذا الحرام.
إذا هو عادل يا أخي، السلطان عادل، لا، السلطان العادل يعني يضع الشيء في مواضعه في موازينه، فإذا كان يعرف أنه لا يجوز دفع الأجر على القضاء، هذا السلطان العادل ما يدفع الأجر على القضاء بمقتضى عدالته. واضح ولا؟ إذا هو سلطان عادل كيف يدفع شيء في معاملة غير جائزة. لو التزم فقهيان أن أخذ الأجرة على القضاء حرام، كيف يدفع الأجرة من بيت المال سلطان العادل؟ بمقتضى عدالته لا يقدم على معاملة غير شرعية. واضحة؟ إذن علم أن المراد بالسلطان هنا هو ماذا؟ خصوص السلطان الجاهل وليس السلطان العادل، ما يشمل مطلق السلطان. إذن الرواية أخص من المدعى. ما هو المدعى؟ كل أجر يؤخذ من السلطان على القضاء فهو حرام، هذا هو المدعى العموم الإطلاق. كل أجرة تؤخذ من السلطان على القضاء فهي سحت فهي حرام، هذا لا يستفاد من الرواية. يستفاد من الرواية ما هو أخاص، خصوص الأجرة على القضاء المأخوذة من السلطان الجائر حرام، أما السلطان العادل لا يوجد ما يدل على تحريم ذلك. إذن الدليل وهو صحيحة ابن سنان أخص من المدعى. المدعى مطلق الأجرة حرام من سلطان عادل أو جائر، الدليل يستفاد منه خصوص الأجرة المأخوذة من السلطان الجائر حرام وليس مطلق السلطان. إذن لذلك قال وربما للخدش في تمامية الدليل، قال وفيه أن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان، الظاهر هذا السلطان بل الصريح في سلطان الجو. ما هو القرين؟ يعلل، إذ ما يؤخذ من العادل يعني من السلطان العادل لا يكون سحتا قطعا. لماذا قطعا؟ هو ما يدفع شيء محرم السلطان العادل، أصلا لا يقدم على معاملة محرمة. ولا شك أن هذا المنصوب يعني المذكور في الرواية غير قابل للقضاء، يعني ليست له أهلية القضاء. إذن يحملها الشيخ على أن الحرام لأنه ليست له أهلية للقضاء، لو كانت له أهلية وكان السلطان عادلا لما حرم الأجر، يحرم عليه لعدم أهليته. وبعد التفت جيدا، فليكن السلطان جائرا، مجرد كون السلطان جائر يحرم الأجرة؟ لا، لو كان السلطان جائرا وأجبر الفقيه العادل على القضاء بالإجبار أجبر، هنا الأجرة التي يأخذها الفقيه أو الرزق الذي يأخذه الفقيه هل هو حرام؟ غير معلوم، غير معلوم، مع أن السلطان جائر. نعم لو كان المجبر لا أهلية له، هنا ما يجوز إليه قضي، ما يجوز إليه قضي، لكن إذا الأهلية والكفاءة موجودة فيه فقيه عادل جامع للشرائط أجبره السلطان الجائر على القضاء، ما المانع من أخذ المال؟ واضح ولا؟ لذلك قال ولا شك أن هذا المنصوب المذكور في الرواية يعني المنصوب من قبل السلطان غير قابل للقضاء، يعني ليست له قابلية للقضاء، ليست له أهلية للقضاء، كما إذا لم يكن مجتهدا لم يكن فقيها. فما يأخذه يعني المنصوب سحت من هذا الوجه، يعني من جهة عدم قابليته للقضاء، من جهة كونه غير قابل للقضاء لا من جهة السلطان. ولو فرض كونه يعني المنصوب قابلا للقضاء يعني أهلا للقضاء، يعني كما لو فرض أنه مجتهد جامع للشرائط وأجبر الحاكم أجبر السلطان، لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرما قطعا، لم يقل الأجرة، لأن الأجرة هذا فيه كلام أخذ الأجرة على الواجبات، لكن قال إما استرزاق أو جائزة، لأن يقولون جوائز السلطان حلال ما لم يعلم حرمة مصدرها، واضح ولا؟ لذلك قال ما لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرما قطعا فيجب إخراجه عن العموم، أي عموم يعني العموم المذكور في الرواية. ما العموم الذي يستفاد من الرواية؟ كل ما يأخذه ويرتزقه من السلطان على القضاء فهو سحت. ماذا نستثني منه؟ ماذا نفهم؟ نقول هكذا، الرواية لا تدل على المطلوب، الرواية تدل على حرمة الارتزاق من سلطان الجار، متى؟ إذا كان المنصوب غير لائق غير قابل. واضح إن شاء الله تقريب الاستدلال. الآن الشيخ الأنصاري يستدرك يقول هذا الكلام إذا فهمنا من لفظة الارتزاق الرزق من بيت المال أو جائزة السلطان، أما إذا فهمنا الأجرة صحيح، لأن الأجرة على القضاء قد يلتزم بحرمتها. لاحظ عبارته بتفهم من هذا الكلام أو لا. قال إلا أن يقال إن المراد الرزق من غير بيت المال، يعني ماذا المراد؟ يعني الأجرة، يعني يريد أن يقول إلا أن يقال إن المراد أخذ الأجرة وهذا غير الارتزاق من بيت المال. واضح العبارة أو لا؟ إلا أن يقال إن المراد الرزق من غير بيت المال يعني الأجرة، وجعله يعني الرزق على القضاء حينما قال يأخذ على القضاء الرزق بمعنى المقابلة، يعني الرزق في مقابل القضاء في قوله على، قرينة على إرادة العواض، يعني من لفظة الرزق. لكن إنصافا هذا الاستظهار بعيد، من وين أنه بمجرد قال الرزق على القضاء يعني الرزق في مقابل القضاء؟ يحتاج إلى قلب قوي يجزم، لا أقل من الاحتمال، يحتمل الوجهين، يحتمل الأجر ويحتمل الرزق. وكيف كان يعني سواء دلت تمت دلالة الرواية على المنع أو لا، فالأولى في الاستدلال على المنع يعني منع أخذ الأجر على القضاء ما ذكرناه. ما الذي ذكرناه؟ وفيه شنو؟
من قال وفيه،
لا الآن من قال وفيه، وفيه ناقل الآن يقول الذي، يعني ما هو الدليل؟ يعني يقول هذه رواية صحيحة ابن سنان غير تامة على المنع، لكي نستدل على المنع لا نستدل بصحيحة ابن سنان، نستدل بما ذكرناه. ما الذي ذكره؟ الذي ذكره مسبقا رواية يوسف ابن جابر صفحة 240 حينما يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. أو الرواية اللي قبلها، ومنها أجور القضاة له عن الخصال في الصحيح عن عمار بن مروان. فالأولى الاستدلال بإحدى الروايتين، صحيحة عمار بن مروان أو رواية يوسف بن جابر، خلافا لظاهر المقنعة الشيخ المفيد والمحكي عن القاضي ابن البراج من الجواز هذا القول الآخر. إذن لاحظ الأقوال اللي ذكرها الشيخ الأنصاري، الأقوال الثلاثة، وين نص عليها الأقوال الثلاثة؟ القول الأول وين نص عليه حينما قال هكذا؟ صفحة 242. ومنه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين مع تعين الحكومة عليه، هذا القول الأول، تعين الحكومة، تعين القضاء. القول الثاني، والمشهور المنع مطلقا، تعين عليه القضاء أو لم يتعين. القول الثالث، خلافا لظاهر المقنع والمحكم من الجواز مطلقا، يعني جواز أخذ الأجر على القضاء مطلقا، تعين أو لم يتعين. ولعله الآن القول الرابع، لاحظي أي صفحة 244 آخر شيء، وفصل في المختلف آخر سطر، هذا القول الرابع. جيد، ما هو دليل، ما هو الدليل الذي يمكن أن يستدل للشيخ المفيد في المقنعة والقاضي ابن البراج؟ ما هو الدليل على الجواز؟ الدليل الأول أصل أصالة البراء عند الشك في التكليف، رفع عن أمتي ما لا يعلم، هو بالأصل أصيل حيث لا دليل. الأمر الثاني، ظهر رواية حمزة بن حمران نقراها، ولعله يعني مستوى مستند جواز الأخذ الأجر على القضاء عندهما، يعني عند المفيد والقاضي، أصالة البراءة، هذا الدليل الأول. الثاني، وظاهر رواية حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من استأكل من استأكل بعلمه افتقر، يأكل بعلمه. قلت: إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام، ما يقصرون وياهم، يتحملون بهم، بارك الله فيهم. فقال عليه السلام: ليس أولئك بمستأكلين، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله، لعدم الأهلية، ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا. تقريب الاستدلال في قوله ليبطل به الحقوق، هذه ليبطل اللام، إما أن نستظهر منها التعليل وإما أن نستظهر منها إلغاء العاقبة، واضح ولا؟ إما الغاية وإما العاقبة، يعني هكذا ليبطل به الحقوق، يعني لكي يبطل به الحقوق، غاية يبطل الحقوق. العاقبة ليبطل به الحقوق، يعني لكي تكون عاقبة قضائه إبطال الحقوق، نهاية ونتيجة قضاء إبطال الحقوق، سواء استظهرنا هذا أو ذاك يتم الدلالة على المطلوب، حرمة القضاء. لكن متى حرمة القضاء؟ بغير علمين، وأما القضاء بعلمين جائز، ويجوز أخذ المال في مقابله، واضح ولا؟ قال: واللام في قوله ليبطل به الحقوق، إما للغاية يعني لكي يبطل به الحقوق، أو للعاقبة يعني لكي تكون العاقبة إبطال الحقوق. وعلى الأول، لحظة الآن الاستظهار كيف شلون؟ إذا قلنا ليبطل به الحقوق يعني لكي يبطل به الحقوق، يصير أخذ الأجرة حرام، لأن صارت الأجرة في مقابل إبطال الحقوق. أذن إبطال الحقوق لا يجوز بذل المال بإزائه، أكل للمال بالباطل، فتكون الأجرة محرمة. قال هو على الأول يعني للغاية، فيدل على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل، يعني إذا كانت غاية الآخذ الحكم بالباطل فما يجوز أخذ المال. لماذا؟ لأنه أكل للمال بالباطل. أما إذا كانت الغاية العاقبة، العاقبة بعد ما يجوز تنتصب حتى لا تقول عاقبة كل شيء مو زين، ما يجوز تنصب روحك للقضاء. قال وعلى الثاني يعني للعاقبة، فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم طمعا في الدنيا. وعلى كل تقدير للعاقبة أو للغاية، فظاهرها يعني الرواية حصر الاستيكال المذموم فيما كان لأجل الحكم بالباطل. الآن لاحظ هذه كل عبارة تعود إلى شيء، حصر الاستيكال المذموم في ما كان لأجل الحكم بالباطل، لأجل الحكم بالباطل يعني إذا كانت اللام للغاية، أو مع عدم معرفة الحق يعني إذا كانت اللام للعاقبة. هذه النتيجة عاقبة بعد ما يعرف، فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق، لأن الرواية حرمت في هالموردين إذا كانت العاقبة أو الغاية، أما إذا لا للعاقبة ولا للغاية يجوز الاستيكال. متى؟ إذا كانت غاية الحق. هذا صورة ثالثة، يأكل المال في مقابل القضاء بالحق وعن علم. لاحظ الآن المناقشة، هناك مقدمة بسيطة للمناقشة. الحصر إما حقيقي وإما إضافي، إما حقيقي وإما نسبي. الرواية يتم الاستدلال بها إذا كان الحصر حقيقيا، يعني عندنا موردين حرام ما عداهما حلال. ما هما الموردان المحرمان؟ الغاية والعاقبة. لكن إذا كان بذل المال في مقابل الحق والقضاء بالحق هذا ما تصير الغاية محرمة، ما تصير الغاية إبطال الحقوق، ولا تكون العاقبة إبطال الحقوق. تصير الغاية إحقاق الحق وإزهاق الباطل، وتصير العاقبة إحقاق الحق وإزهاق الباطل، فيصير يجوز أخذ المال على القضاء. هذا إذا كان الحصر حقيقية. تارة ندعي إلى الحصر إضافي، يعني الإمام عليه السلام بالإضافة وبالنسبة إلى هذا المورد، أي مورد؟ القضاء بالحق. بالنسبة إليه ذكر موردين محرمين، فذكر الموردين المحرمين وهما العاقبة والغاية، إذا كانت الغاية إبطال الحقوق أو إذا كانت العاقبة إبطال الحقوق، هذين محرمين بالنظر وبالنسبة إلى مورد إحقاق الحق. هذا ما يعني أن غيرهم أيضا غير محرم. واضح ولا؟ تارة شوف الحصر الحقيقي، تقول في هذه المنطقة لا ظالمة إلا فلان وفلان، يعني البقية كلهم عدول. تارة تقول لا، بالنسبة إلى ظلم فلان، فلان ظالم وفلان ظالم، فلان وفلان أكثر ظلما منه. هذا ما يعني أن غيرهما أيضا ليس بظالم. واضح ولا؟ الرواية هكذا تقول، بالنظر إلى القضاء بالحق عندنا موردين حرام، القضاء إذا كانت الغاية إبطال الحقوق، والقضاء إذا كانت العاقبة إبطال الحقوق. هذا لأن حرام، مو معنى أن غيرهم بعد مو حرام. واضح ولا؟ يقول حمل الحصر على الإضافة والنسبة إن سوفا خلاف ظاهر است، خلاف ظاهر الرواية، لأن الإمام مو في مقام المقارنة. الإمام عليه السلام في مقام بيان الضابطة، ومقتضى بيان الضابطة أن يكون الحصر حقيقيا وليس إضافيا. واضح إن شاء الله؟ يلا لاحظ العبارة. ودعوى كون الحصر إضافيا يعني وليس حقيقيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل. ما الفرد الذي ذكره السائل؟ قال من استأكل، حينما قال السائل إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام. هذا الفرد الذي ذكر السائل. أذن الإمام قال له في فردين من ذلين حرام إذا يبطل الحقوق، وهذا نحملها إما لغايتهم إبطال الحقوق أو عاقبتهم إبطال الحقوق. ودعوى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل، يعني هذين الموردين مذمومين، هذا لا يعني أن غيرهما ليس بمذموم. إذا الحصر إضافي قدر المتيقن أنها الموردين مذمومين، غيرهم مذموم أو لا مسكوت عنه، قد يكون مذموم قد ما يكون مذموم. فلا يدل يعني الحصر الإضافي إلا على عدم الذم على هذا الفارد. أي فارد؟ الذي قوم يتحملون علومكم يبثون في فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام. هذا الفرد، هذا الفرد الذي ذكر السائل ليس بمذموم، لأن الإمام في مقابل ذكر فردين مذمومين، يعني هذا الفرد ليس بمذموم، هذين الفردين مذمومين، غيرهما يعني غير هذه الأصناف الثلاثة مسكوت عنه، قد يكون مذموم وقد يكون غير مذموم. فلا يدل يعني الحصر الإضافي إلا على عدم الذم على هذا الفرد، يعني الرواية أقصى ما تفيد أن الفرد الذي ذكره السائل غير مذموم. هذا اللي نستفيد منها، غاية ما نستفيده أن الفرد الذي ذكره السائل ليس بمذمومين، والفردين اللذين ذكرهما الإمام مذمومين، وأما غيرهما مذموم أو ليس بمذموم ما نقدر ننفي الذم. واضح أو لا؟ مسكوت عنه. يقول فلا يدل الحصر الإضافي إلا على عدم الذم على هذا الفرد دون كل من كان غير المحصور فيه، يعني ولا تدل على أن كل موردين غير هذين الموردين ليس بمذموم كما يستفاد من الحصر الحقيقي. يقول خلاف الظاهر، نعيد العبارة. ودعوى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل خلاف الظاهر، لأن ظاهر الرواية أن الإمام في مقام أعطاء الضابطة. هذا تمام الكلام في أين؟ القول الثالث الجواز مطلقا. الآن القول الرابع. قال وفصل في المختلف فجوز أخذ الجعل والأجرة. الواو عطف بيان، يعني المراد بالجعل الأجرة. القيد الأول مع حاجة القاضي. القيد الثاني وعدم تعين القضاء عليه ومنعه، يعني منع أخذ الأجرة العلامة مع غنى أو مع عدم الغنى عنه عن القاضي، يعني التعين، يعني فيكون القاضي متعينا. الآن ما هو وجه ذكر عدم تعين القضاء وما هو وجه الحاجة. الآن لف ونشر غير مرتب يبدأ بعدم تعين القضاء، يقول واضح بعد لأنه مبناهم حرمة أخذ القضاء، حرمة أخذ الأجرة على الواجبات المتعينة، هذا هو الوجه. قال ولعل اعتبار عدم تعين القضاء لما تقرر عندهم الفقهاء من حرمة الأجرة على الواجبات العينية، وحاجته لا تسوخ أخذ الأجرة عليها، وإنما يجب على القاضي وغيره غير القاضي رفع حاجته من وجوه أخرى، يعني من أعمال البر، من وجوه أخرى يعني من أعمال أخرى كأعمال البر. اعتبار الحاجة من أين؟ من استظهار الروايات. هذا مثل رواية يوسف بن جابر، شو يقول فيها؟ يقول خلنا من رواية يوسف بن جابر، هذا احتاج الناس إليه لفقهه. خلنا الرواية صفحة 240، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. هني القاضي ما قال سألهم حاجته، لاحظ الرواية، الناس احتاجوا إليه ما سألهم حاجته، يعني مو طلب المال لحاجته ولفقره، يبدو هو غني بس نحيس، قال لا أعطوني شيرين أعطوني حلاوة، فيستظهر منه أنه أصلا غني، واضح ولا؟ قال هكذا في الرواية، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة، ما قال سألهم حاجته وشكى لهم حاجته وأخذ المال، لكن المعطي تأمل يقول أصلا الرواية ليست ناظرة إلى ذلك، الرواية ناظرة أنهم طلبوا منا القضاء طلب المال، طلب المال لغناه لفقره لنحاسته، ما نذكر هذا. قال وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المانع، يعني عدم جواز أخذ الأجرة بصورة الاستغناء، هذا أول الكلام، من قال أنها ظاهرة في الاستغناء؟ هذه الروايات اللي ذكرناها كلها أول الكلام، كما يظهر بالتأمل في رواية يوسف وعمار المتقدمتين. يلا خلنا نقراهم نشوف يظهر منهم لو لا. رواية يوسف وعمار، رواية عمار وعن الخصاص صفحة 240، عن عمار قال كل شيء غل من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة. وأما الرشا في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم. من وين نستفيد النغني؟ ما نستفيد النغني، بالعكس يمكن هو يعيش على هذا. الرواية الأخرى، وفي رواية يوسف بن جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. نعم قد يستظهر الغنى أنه الرواقة فسألهم الرشوة يعني على قضائه، ما سألهم الرشوة لحاجته ولفقره، لكن لا يمكن الجزم بمثل هذا الاستظهار، كما يظهر بالتأمل في رواية يوسف وعمار المتقدمتين. جيد، هذا إذا القضاء متعين، أما إذا بالوجوب الكفائي لا مانع من أخذ الأجر. قال ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي، واجب الكفائي والذي إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، وإذا تركه الجميع استحق العقاب جميعا، كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء الله. جيد، هل يجوز للقاضي الارتزاق من بيت المال؟ إلى هنا انتهينا من الأجرة، أخذ الأجرة على القضاء، وذكرنا أربعة أقوال. الآن هل يجوز الارتزاق من بيت المال؟ يعني بعد هذا من مصالح المسلمين، المصارف العامة يصرف على المؤذن ومعلم القرآن والقاضي. وأما الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته، بل مطلقا حتى لو لم يكن القاضي محتاجا، إذا رأى الإمام المصلحة فيه. ما الدليل عليه؟ دليل الأول لما سيجيء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية، سيأتي أن من جملة مواردها أجور القضاء، القضاة، رزق القضاة. دليل الثاني ويدل عليه يعني جواز ارتزاق القاضي من بيت المال ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتاء من قوله عليه السلام وافسح له إلى القاضي وافسح له في البادل ما يزيح علته يعني حاجته وتقل معه حاجته إلى الناس حتى ما يرشون بعد يدهنون سيرة خلاص يصير واسع بعد. ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر لما سيجيء من حلية بيت المال لأهله، بيت المال لأهله أخذ من الظالم أو من أصلا استنقاذ من الظالم، لما سيجيء من حلية بيت المال لأهله لأهل بيت المال ومن ضمن أهله القضاة والمؤذن. ولو خرج من يد الجائر إذن هذا لا مانع منه. وأما ما تقدم في صحيحة ابن سينان من المنع من أخذ الرزق من السلطان فقد عرفت الحال فيه، يعني فهو محمول على كون القاضي غير لائق وغير قابل للقضاء. وأما الهدية الآن يتكلم عن الفارق بين الهدية وبين الرشوة، واضح ولا الفارق بين خلنا نأخذ هذا لا بس لأن شرحنا بعد احنا شرحنا أن المراد بالرشوة بذل المال في مقابل أن يحكم له، وأما الهدية بذل المال لحصول المحبة. هنا طبعا الباذل يبذل لكي يقضي له بالحق أو بالباطل، فهنا لو كان القاضي سيقضي بالحق يعرف أن الحق له يجوز يأخذ لولا، طبعا إذا بيقضي بالباطل هذا واضح أنه حرام. فهنا لاحظوا طرفين عندنا، باذل الهدية وباذل الرشوة يريد القضاء له بالحق أو بالباطل، لكن المبذول له وهو القاضي هنا تارة يقضي بالباطل لا يجوز، لو كان يقضي بالحق ما المانع من أخذ الهدية لأن الهدية ليست في مقابل القضاء، واضح ولا؟ قال وأما الهدية وهي ما يبذله على وجه المحبة ليورث المودة الموجبة للحكم له لاحقا للحكم له حقا كان أو باطلا هذا الحكم، وإن لم يقصد المبذول له يعني القاضي لم يقصد الحكم إلا بالحق إذا عرف يعني المبذول له ولو من القرائن أن الأول يعني الباذل قصد له قصد الحكم له على كل تقدير يعني بالحق أو بالباطل، الباذل يريد الحكم إليه بالحق أو بالباطل، فيكون الفرق بينها يعني الهدية وبين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل الحكم يعني بإزاء ومقابل نفس الحكم، والهدية تبذل لإيراث الحب المحرك له يعني للقاضي المبذول له على الحكم على وفق مطلبه يعني وفق مطلب الباذل، فالظاهر حرمتها حرمة الهدية لأن المناط واحد العلة واحدة بتغلفها بعناوين غير نفس الشيء بعد الملاء الملاك واحد. قال لأنها رشوة يعني حقيقة أو بحكمها يعني بحكم الرشوة بتنقيح المناط يعني بتنقيح العلة، علة التحريم ماذا؟ أنه التوصل إلى الحكم له بالماء بنحو الهدية تورث المحبة أو بنحو الرشوة. وعن عيون أخبار عن عيون الأخبار عن مولانا أبي الحسن وعليه يعني على الهدية بهذا المعنى على سبيل المحبة يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام وإن أخذ يعني الوالي هدية كان غلولا يعني كان خيانة وسرقا، نحمل الهدية على هذا المعنى، تورث المحبة من أجل الحكم. وما ورد من أن هدايا العمال غلول، وفي آخر سحتهم، يعني أخذ الهدية يورث المحبة لكي يميل المبذول له إلى القضاء للباذل. وعن عيون الأخباء، وليس المراد كل هدية، وإلا زي هدية زوجة أهدت هدية مو إلى تلين إلى الحكم، هذا ما في معنى. وعن عيون الأخبار عن مولانا أبي الحسن الرضا عن أمير المؤمنين في تفسير قوله أكالون للسحت، قال هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته. هذه الرواية فيها كلام، كيف فيها كلام هنا ثم يقبل هديته؟ ما المراد بالهدية؟ هل المراد الرشوة؟ هل المراد لا غير الرشوة؟ فيها تفسيرات. قال وللرواية توجيهات، تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم. كيف ظاهرها من التحريم؟ يعني هنا المال في مقابل الحكم. لاحظ الرواية، الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته، يعني هنا الهدية في مقابل شنو؟ قضاء الحاجة. واضح ولا؟ فبهذا التوجيه يصير حرام. في توجيه آخر، لا مو حرام لكن مكروه، تصير الهدية مقدمة إلى التليل. وعلى بعضها يعني التوجيهات محمولة على المبالغة في رجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إلى لئلا يقع في الرشوة يوما. يعني تصوير الأخلاقيين يقولون من حام حول الحماء أو شكا أن ينقى، الدور حول سور البئر الحامية، الدور الدور تقع. يعني أنت تسوي تقضي الحاجة لوجه الله، يعطيك هدية تقبلها، تسوي لهذا خدمة لوجه الله يعطيك هدية تقبلها، يوم من الأيام قد يجون يرشونه يقول لك خذها وسوي لأنها الشغلة. فيرجح التجنب، يعني من البداية الباب اللي يجيك منه ريح سدة واستريح، من البداية أنت تجنب، فهنا رجحان التجنب مو لزوم التجنب، يعني مكروه أن تأخذ. واضح ولا؟ شنو؟ هذا توجيه قلنا إحنا. إذا ما قلنا إنه توجيه قريب أو بعيد، عذن؟ الشيخ ما رجع، قال للرواية توجيهات. زين، قال وللرواية توجيهات، تكون الرواية على بعضها، قاعد يشقق المسألة ما قاعد يرجح حتى تقول بعيدة وضعيف. وللرواية توجيهات، تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم. أقول لك ظاهرها يأيد كلامه، ظاهرها التحريم لأن سحت. وعلى بعض التوجيهات محمولة على المبالغة في رجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه إلى القاضي أو إلى الشخص، لئلا يقع القاضي أو الشخص في الرشوة. هذا تمام الكلام في أخذ الرشوة على الحكم. هو هل تحرم الرشوة في غير الحكم؟ سوي إليه معاملة مو بيحكم إليه. يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.